بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكل عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بنبدأ مع بعض في سلسلة جديدة. السلسلة دي هتكون عبارة عن مدارسة لبعض آيات الوحي. هنحقق مستطاع إن احنا نقف مع ما يسميه العلماء بمركزيات الوحي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن مجموعة من المركزيات، والمركزيات معناها القضايا العظمى التي تكلم عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن. المركزيات معناها هي القضايا الكبيرة التي أبرز عز وجل لها مساحة كبيرة في القرآن. المركزيات هي القضايا الفاصلة التي ينبغي غيرها واضحة في حياة كل مسلم. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا كل مرة ناخد مركزية من هذه المركزيات، نحاول نقف معاها ونعلم مراد الله سبحانه وتعالى منها، وكل هذا من خلال الوحي، كل هذا من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن من أول المركزيات وأعظم المركزيات وأهم المركزيات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لها مساحة كبيرة جدا في القرآن هي معرفة الله سبحانه وتعالى. والقضية دي هي أهم قضية في حياة المسلم وأعظم قضية في حياة المسلم. القرآن من أوله وآخره كان بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. من هو الله؟ من هذا الإله الذي يستحق أن تعبده؟ تعالوا مع بعض نحاول نركز كده شوية ونرتب أفكارنا علشان نعرف قد إيه مسألة معرفة ربنا سبحانه وتعالى لابد أن تكون مركزية من أعظم المركزيات في حياتنا كلنا. ليه بعث ربنا سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين؟ مجرد سؤال. ليه ربنا سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأرسل المرسلين؟ ربنا سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين لغايات كثيرة جدا، ولكن من أعظم وأهم هذه الغايات هي معرفة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي ربنا تبارك وتعالى عنه في أواخر سورة يوسف، يقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال أهل التفسير: أدعو إلى الله أي أدعو إلى معرفته. فهنا الآية دي من خلال الوحي تبين لينا إن الهدف الأساسي من وراء بعثة الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين إن يتولى الأنبياء ويتولى المرسلون وظيفة مهمة جدا، ألا وهي أن يعرف كل نبي أمته من هو الله. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله بإذنه. قال أهل التفسير: داعيا إلى الله أي داعيا قومي إلى معرفة الله. سبحان الله، ده في أكتر من آية بيكون معناها الواضح ومعناها الأساسي أن الله عز وجل أرسل الأنبياء وأرسل المرسلون علشان الغاية دي، وعلشان يأكدوا مع الأمم إن معرفة ربنا سبحانه وتعالى من أهم أصول الدين، مركزية من أهم مركزيات الوحي. سبحان الله، وهو ده المعنى اللي نقدر من خلاله نفهم الجلسة التي جلس يعقوب عليه الصلاة والسلام مع أبنائه وهو بيكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ من هو هذا الإله الذي ستعبدونه من بعدي؟ كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، بل كل الأنبياء والمرسلين في مجالسهم مع أبنائهم أو مجالسهم مع أممهم كان بتبقى مسألة الدعوة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى هي القضية المركزية الفاصلة الأولى اللي بيبدأ بها الأنبياء. علشان كده نلاقي مثلا يعقوب عليه الصلاة والسلام لما جلس مع ابنه يوسف في أوائل سورة يوسف، هنجد أن بدأ سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام فصل من فصول التربية مع أبنائه، مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه مش هيكلموا عن الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الأصول دي. لا لا لا، بدأ معاه بالمركزية اللي هي من أعظم المركزيات، هي معرفة الله سبحانه وتعالى. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، كلام كله عن ربنا سبحانه وتعالى. ويختم الآيات أو يختم المجلس التربوي ده فيقول له إن ربك عليم حكيم، ويختم الكلام مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بأنه يعرفه من هو الله بأسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى العليم وهو سبحانه وتعالى الحكيم. لاحظ معايا هنا أن كل المجددين وكل المصلحين سواء من الأنبياء أو من أتباع الأنبياء كانوا بيبدأوا الدعوة بتاعتهم بأن الأمم تعرف من هو الله. لقمان الحكيم لما جلس مع ولده علشان يعلمه، أول ما بدأ بالحديث عن الله سبحانه وتعالى، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ويبدأ يتكلم معاه عن ربنا وعن علم ربنا، حتى لو كانت في ذرة بسيطة مختفية في هذا الكوكب لعلم الله عز وجل أين تكون هذه الذرة. سبحان الله، هي مسألة التربية من البداية على مين هو ربنا، الدعوة إلى معرفة الله. يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن، أول حاجة قبل ما يفصل الرؤى لصاحبي السجن، لا لا لا، أول حاجة بدأ معاهم أن يعرفهم من هو الله. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ هنا الكلام عن ربنا علشان يعرفوا من هو الله. إذن كانت دي مركزية كبيرة جدا من المركزيات في حياة الأنبياء والمرسلين. واللي يركز أكتر إزاي ربنا سبحانه وتعالى أصلا جعل مسألة معرفته سبحانه وتعالى أصل من الأصول الكبيرة جدا، مركزية عظيمة جدا. أول لقاء بين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وبين ربه تبارك وتعالى في الوادي المقدس، وهنا سيبدأ موسى عليه الصلاة والسلام في تلقي الوحي ونزول الوحي عليه. كانت أول مركزية من مركزيات الوحي في أول لقاء يجمع بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى كان الحديث عن معرفة الله. قال الله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فكان أول حديث من الله سبحانه وتعالى، أول كلام من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان باختصار وواضح جدا من هو الله، من هو الله. ولو نظرت أيضا لنفس التجربة دي، تجربة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، تجد إن أوائل الآيات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي الآيات التي يعرف الله عز وجل فيها نفسه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك طبعا للأمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى الله الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كمل السورة هتلاقي السورة لا تتكلم إلا عن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن كان من مركزيات الوحي الحديث عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأرسل المرسلين من أجل هذه الغاية، إن الناس تعرف من هو الله. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لما بيبعت حد من الصحابة علشان يعلم ناس الدين ويعلم الناس ما هو الدين المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هنقل لكم الآن تجربة مهمة جدا عشان أبين لكم إزاي مسألة معرفة ربنا سبحانه وتعالى لازم تكون مركزية من مركزيات حياتنا، لازم كل يوم نفرد وقت لهذه المركزية. الصلاة مركزية، فإحنا لينا 5 أوقات بنصلي فيها، واللي أهم من الصلاة معرفة ربنا سبحانه وتعالى. الصيام مركزية، فأفرد له شهر كامل على سبيل الفرض في السنة، من المستحب الصيام أيام على مدار الشهر، فإحنا أفضنا أوقات للصيام. الأعظم من الصيام معرفة ربنا سبحانه وتعالى، فلازم يكون عندي وقت دايما بتعرف فيه على الله سبحانه وتعالى من خلال السماع والقراءة والمذاكرة في أسماء الله ومعرفة أسماء الله وصفات الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، شوفوا وياريت بس نركز مع بعض في اللي جاي ده لأنه مهم قوي. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إيه؟ شوفوا بقى التقسيمة وشوفوا المركزيات اللي النبي هيتكلم فيها. فقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. متوقعين إيه؟ يعني إحنا متوقعين إيه؟ إيه أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يعني فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه مش الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، ولكن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن مركزيات الوحي، عن مركزيات الوحي، وجعل من أعظم هذه المركزيات وأول هذه المركزيات هي المركزية المتعلقة إن احنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، بس ابدأ معاهم عرفوا مين هو ربنا سبحانه وتعالى. فإذا عرفوا الله سبحانه وتعالى كل اللي جاي بقى بعد كده سهل، هيبقى سهل الصلاة وهيبقى سهل بعد كده الزكاة وهيبقى سهل بعد كده تأدية أركان الإسلام، بس هم في البداية يعرفوا مين هو ربنا سبحانه وتعالى. وده يوضح لينا قد إيه النبي كان مهتم جدا بهذه المسألة. وعلشان ألفت أنظاركم أكتر وأكتر قد إيه معرفة ربنا سبحانه وتعالى مركزية كبيرة جدا، وطبعا أنا عايزكم بس تصبروا معايا شوية في المسألة دي. أنا عارف كل الوقت يقولي طب نعمل إيه، طب هنعرف ربنا إزاي، كل دي أسئلة، لكن أنا عايز أخرج من درس النهاردة من البداية وأنا غارس جوا الجميع فكرة إن مهم قوي إن يكون أهم حاجة في يومي هو الوقت اللي أنا بقضيه بعرف فيه مين هو ربنا سبحانه وتعالى. ولو عايزين تعرفوا قد إيه مسألة معرفة ربنا سبحانه وتعالى مهمة ومركزية من أعظم مركزيات الوحي، بصوا لأعظم الآيات والأعظم الصور في القرآن، هتلاقوا إن أعظم الآيات وأعظم الصور في القرآن مش الآيات المتعلقة بالأحكام ولا بقصص السابقين، هتلاقوا إن أعظم الآيات وأفضل الآيات، وإن كان القرآن كله عظيم وكله يعني له قدر كبير، هتلاقوا إن أعظم الآيات والصور هي الآيات والصور اللي اتكلمت عن ربنا سبحانه وتعالى. فلو بصينا لأعظم سورة في القرآن، أعظم آية في القرآن، هنجد إن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وهي بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، بتتكلم عن المعرفة، معرفة ربنا سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبتتكلم بقى عن ربنا سبحانه وتعالى. فنظرا لأن هي كانت متعلقة بالله سبحانه وتعالى وتعريف الناس بالله، كانت من أعظم الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبي بن كعب يا أبا المنذر أخبرني أي آية في القرآن أعظم، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، العلم هيرفعك لأن أنت عرفت أعظم علم وهو علم معرفة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى على أصحابه وقال احشدوا علي فسأقرأ عليكم ثلث القرآن، ولما الصحابة تجمعوا ففوجئوا النبي يقرأ عليهم قل هو الله أحد، ولهم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فليه؟ لأن هي برضو بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. إذن كل دي أدلة وكل دي نصوص من القرآن ومن السنة تقول لنا إن في حاجة مهمة جدا في الدين، مركزية عظيمة من أعظم مركزيات الدين اسمها معرفة الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية هو معرفة ربنا سبحانه وتعالى سنة ولا فرض؟ معلش أنا بخاطب يعني أخوات وبخاطب أمهاتي بالذات، أنت في كتير من الأوقات علشان تسعدي زوجك أو تسعدي أبنائك جايبة قناة من قنوات الطبخ وقاعدة طول الوقت قدام القناة عشان تعرفي تعملي لهم أكلات جديدة علشان تسعديهم وعلشان تفرحيهم، وأصبح البرامج بتاعة الطبخ واخدة حيز كبير قوي من يومك علشان إزاي أسعد أولادي وأسعد زوجي أو إزاي أسعد والدي ووالدتي. ولو في يوم من الأيام جاي لك ضيوف أنت بتقعدي بقى تفكري وتخشي على النت وتخشي على القنوات وتخشي مش عارف إيه عشان نعمل إيه، كل ده علشان تسعدي اللي حواليك في اليوم ده. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. معرفة ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش في حال من الأحوال إن هي تكون شيء ثانوي في حياتنا أو شيء فرعي، لأن معرفة ربنا سبحانه وتعالى مش شيء مستحب ولا شيء مسنون. معرفة ربنا سبحانه وتعالى هي أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، وهي فرض عين على كل مسلم. وخدوا بالكم من كل كلمة أنا بقولها، أفرض الفرائض وأوجب الواجبات وأعظم العلوم وأفضل العلوم إطلاق هو العلم المتعلق بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى. يعني المفترض حضرتك قبل ما تبدأي وانت في المعهد عند حضرتك أو بتتعلمي من معلمة، كان المفترض قبل ما نتعلم فقه وعقيدة وتفسير وحديث ومصطلح وأصوله ونحو وصرف وبلاغة ومنطق وأدب ومطالعة، قبل ما نتعلم ده كله احنا كان المفترض نبدأ أولا بأسماء الله وصفات الله. لأن العلماء بيقولوا هذا مما اتفقت عليه كلمة العلماء، إن أعظم العلوم على الإطلاق هو العلم المتعلق بالله سبحانه وتعالى. وذلك لأن شرف العلم إنما يعرف بشرف المعلوم، فما بالكم إذا كان المعلوم من وراء هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا العلم هو أشرف العلوم على الإطلاق، كما قال الإمام الغزالي، وقال أيضا بهذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالعلم ده علم عظيم، علم كبير جدا، علم كبير جدا، للأسف إحنا أهملناه. إحنا بقينا حريصين قوي على معرفة الحلال والحرام وكتاب الطهارة والصلاة والصيام، وده علم شريف، علم الفقه علم شريف، وحريصين قوي على دراسة المصطلح وإيه الحديث الصحيح وإيه الحديث الضعيف وإيه الشروط الخمسة للحديث الصحيح وإيه الظاهرة والعلل الخفية في الحديث، وإزاي أقدر أحكم على الحديث وإزاي أجمع طرقه وإزاي يبقى عندي مهارة التخريج بتاعة الحديث. ده كله جميل، ده كله جميل، ولكن المفترض قبل ده كله هو علم معرفة الله سبحانه وتعالى. قبل ده كله، لأن احنا بالله يطالب العلم اللي اهتم بالفقه والتفسير والحديث والمصطلح ولم يعلم من هو الله، بنلاقي قلبه مليان كبر، وبنلاقي قلبه مليان غلظة وشدة وقسوة، وبعد كده بنلاقيه مليان أمراض قلبية، نسأل الله السلامة. ليه؟ ما عرفش ربنا سبحانه وتعالى. فكان الواجب علينا نتبع القرآن. النبي كان أبدأ بما بدأ الله به. اللي بدأ به ربنا سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو علم معرفة الله سبحانه وتعالى. وده زي ما قلت لكم واجب وفرض، حتى ان بعض العلماء استشهد بحديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال خدوا بالكم يا جماعة من حاجة مهمة جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يعلم معاذ انه يأمر قومه او يأمر اهل اليمن ان هم يصلوا ويصوموا ويزكوا، امروا اولا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وهذا ان دل فانما يدل على ان المعرفة اعظم من الصلاة، وعلى أن المعرفة أي معرفة الله سبحانه وتعالى أعظم من الصيام وأعظم من الزكاة. وكيف سيعبد الإنسان من لا يعرف؟ يعني الشباب اللي بيجوا يقولوا لي إحنا بنصلي ومش عارفين نركز في الصلاة. أيوة، لأنك لو استحضرت أصلا من هو الإله الذي ستقف بين يدي سبحانه وتعالى، حياتك كلها تتغير. أصلا مش هقول الصلاة تتغير وتشعر بطعم الخشوع، لا، إحنا محتاجين أصلا الحياة كلها تتغير أصلا بمعرفتنا ربنا سبحانه وتعالى. احنا محتاجين اخلاقياتنا وسلوكياتنا وطباعنا وافعالنا واقوالنا تتغير، والتغيير ده لا يكون ابدا الا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض بقى نتكلم في الجزئية الثالثة عن اهمية معرفة الله سبحانه وتعالى، وانا هطول النفس شوية في الجزئية دي، لان احنا زي ما قلت لكم احنا بنتكلم على مركزيات الوحي. بيجي لي الشباب المسجد كتير اللي بيشتكي ان هو مبتلى بمعصية من معاصي السر، واللي بيجي لي مبتلى بعلاقة مع بنت، واللي بيجي لي مبتلى بمشكلة بذنب من الذنوب. معرفة ربنا سبحانه وتعالى كما قال الحكيم الترمذي رحمة الله عليه، أبى معرفة الله إلا أن تحرق مواطن الشهوات في القلب. يوم الإنسان منا بيعرف ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، احنا هناخد وقت شوية في المسألة، بتنزل كده معرفة الله سبحانه وتعالى على القلب، فتزيل قلب مواطن الشهوات، وتزيل من القلب مواطن المعصية. وكتير جدا أنا بضرب ليكم المثال ده، الذنوب الشهوات المعاصي عاملة زي الخفافيش اللي ما تعرفش تعيش إلا في مكان مظلم، فهي بتدور على القلب المظلم. أول ما القلب يظلم تبدا الشهوات تخش بقى وتستقر في هذا القلب. معرفه ربنا سبحانه وتعالى هي النور الاعظم. هذا النور اذا نزل في قلب الانسان طرد منه تماما الشهوات. حتى الحكيم الترمذي يعني رحمه الله استخدم لفظ جميل، قال الا ان تحرق مواطن الشبهات في القلب. قال مش هتزيلها، اصل هي ممكن تزال وهيبقى لها اثار، فهي بقى بتنزل بقى تحرق مواطن الشهوات دي، فلا يبقى اصلا اثر في داخل قلب الانسان. واللي عايز يتاكد من المعنى ده ان معرفه ربنا مهمه جدا في بعد الانسان عن معصيه الله عز وجل، وكل ما الانسان زاد معرفه لله سبحانه وتعالى كل ما كان ابعد هذا الانسان عن المعصيه. اسمعوا كويس جدا لقول يوسف عليه الصلاه والسلام. هو ليه سيدنا يوسف لما تعرضت عليه الفتنه القويه كان ثابت وما تهزش؟ ليه سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام قلبه كان ثابتا في وقت الفتنه، وفي حين ان احنا بنلاقي عشرات ومئات والاف من الشباب مع اصغر فتنه بيقع، ومع اصغر بلاء بيستجيب للفتنه وبيمشي ورا البلاء ده وبيمشي ورا الفتنه دي؟ هي المساله مساله المعرفه. دققوا معايا في كل كلمه قالها سيدنا يوسف. بس قبل ما تدققوا في الكلمات عايز بس معانا نركز شويه. بصوا سيدنا يوسف شاب، اظن الشهوه اليه هتكون اسرع واقوى لانه شاب. الامر الثاني هو بعيد عن اهله، والانسان كل ما كان بعيد عن اهله الحياء بيترفع شويه. انا في بلدي مثلا فمش هعصر ربنا، لان البلد كلها قد كده، فلو عملت معصيه البلد كلها تعرف عنها، انما لو بعيد هيبقى سهل ان اعمل معصيه. ثلاثه ان المراه هي الداعيه. لو عايز مثلا لو في شاب عايز يراود فتاه مثلا، او هو خايف من رد فعلها، خايف تصوت، خايف تصرخ، فيخاف يعمل المعصيه، خايف يقع في الشهوه، لان هو مش عارف رد فعل البنت ايه. طب لما البنت هي تكون الداعيه ده هيسهل الشهوه اكتر واكتر. طب لما تكون البنت دي صاحبه منصب ومال وجمال هتسهل اكتر واكتر واكتر. طب لما يكون في الوقت ده هو عارف كويس جدا ان البنت دي معاها سلطه، لو ما نفذتش كلامها ممكن ان انا اتعاقب، يبقى اذا اصبحت المعصيه الان سهله جدا وميسوره. السؤال، رغم ان كل الظروف والاحوال مع تهيئه المراه طبعا الجو والمكان ليوسف عليه الصلاه والسلام وقالت هيت لك، مع هذه التهيئه ليه يوسف عليه الصلاه والسلام كان ثابت جدا في الفتنه وما وقعش؟ مع ان الشاب في زماننا لو اتعرض عليه عشر معشار الفتنه دي كان سهل جدا انه يقع. هي القصه باختصار هي قصه المعرفه. واللي عايز يعرف قد ايه المعرفه بتؤثر في ثبات القلب في مواطن الشهوات يسمع لما تكلم به يوسف عليه الصلاه والسلام. وقالت هيت لك، اول حاجه قال معاذ الله. يعني ايه معاذ الله؟ الجا الى الله. هو عارف ان الفتنه كبيره قوي وانا ضعيف قدام الفتنه، فاول حاجه عملها افتكر ربنا سبحانه وتعالى، الوكيل، الحسيب، اي الذي سيكفيه شر هذه الفتنه. فاول حاجه عملها اتكلم عن ربنا، معاذ الله، اي اعوذ بالله من هذه الفتنه، اعوذ بالله من هذا الذنب، يا رب الجا اليك، يا رب طهر قلبي من الشهوه دي، يا رب اصرف عن قلبي هذه، يا رب قلوب العباد بين اصبعين من اصابعك، يا رب اصرف قلبي عن هذه الشهوه. يبقى اول حاجه لجا الى الله سبحانه وتعالى، ادي واحده قال معاذ الله. الثانيه برضو معرفه الله، انه ربي احسن مثواي، بأن ربنا سبحانه وتعالى اللي انعم عليا واكرمني واخرجني من الجب واكرمني لما جابني هنا واحسن الي في خلقي وعطاياه ونعمه. بقى معقول الله سبحانه وتعالى المنعم عطاياه ونعمه الي نازله، وانا اللي يطلع لهذا الاله مني معصيه؟ انه ربي احسن مثواي، مش انا اللي هعمل كده. طب والثالثه انه لا يفلح الظالمون. الثالثه يعرف ربنا سبحانه وتعالى باسم المنتقم، يعرف ربنا تعالى باسماء المتعلقه بانزال العذاب او العقوبات او البطش. فهنا لا، ربنا سبحانه وتعالى اذا راى انسان يفعل هذه المعصيه سيعذبه ويعاقبه، وهذا انسان سيكون ظالم معرض للعقوبه في الدنيا والاخره. فالثلاث جمل اللي قالها سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام ثلاث جمل متعلقه بالله سبحانه وتعالى، وده ان دل انما يدل على ان المعرفه كلما كانت قريبه جدا او مليان قلب الانسان بهذه المعرفه كل ما كان سهل عليه جدا انه يبعد عن الشهوات. ابن عمر رضي الله عنه لما تعرضت عليه، لما سمع براعي غنم والراعي ده امين جدا وبيضرب بيه المثل في الامانه، ابن عمر حب يختبر هذا الراعي، فانتظر لحد ما الراعي خد الغنم وطلع علشان يرعى وبعد عن المدينه، وجاء ابن عمر رضي الله عنه وقال له بعني هذه الشاة. قال له والله دي مش حاجتي، دي ليست ملكي، انا مؤتمن عليها، فما اقول لصاحبها؟ قال قل لصاحبها اكلها الذئب وخذ المال ليك. وهنا ده امر وارد، امر وارد جدا ان اي راعي يطلع يرعى الغنم، اي ذئب يجي ياخد غنم وخلاص، وده امر وارد، وده امر كان عند العرب معروف ومشهور وعادي جدا، ما فيش فيه مشكله يعني. فالفلوس اللي عرضها ابن عمر كانت كتير، ولا يرى الراحة الا الله، والمساله بالنسبه له لقطه، يعني ممكن الفلوس دي يعني مبلغ كبير. ففي الوقت ده الراعي قال لابن عمر فما اقول لربها، اي لصاحب الغنم، او لصاحب الغنم ايه؟ فقال له ابن عمر قل له اكلها الذئب، قل له اكلها الذئب. فقال له الراعي واين الله؟ واين الله؟ واين الله؟ ففضل ابن عمر رضي الله عنه بعد ما راى بقى الامانه الحقيقيه من هذا الراعي وهو بيقول واين الله؟ واين الله؟ واين الله؟ واين الله؟ فكانت النتيجه ان ابن عمر رضي الله عنه راح اشترى الراعي واشترى الغنم وقال للراعي انت حر لوجه الله والغنم كمان بتاعتك. الشاهد من الموقف ايه؟ الشاهد من الموقف ازاي الراعي ده قدر يثبت في موطن زي ده، موطن بيتعرض عليه مال وبيتعرض عليه ومع ذلك يقول لا. هي القصة ان هذا الراعي مؤمن بان الله رقيب، هو مؤمن بان الله سميع، ومؤمن بان الله سبحانه وتعالى عليم. فلما ايقن الراعي، لما كانت المعرفة دي موجودة في قلب الراعي، بقى سهل عليه جدا يقول لا 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 لا، انا ما لا اقع ابدا في هذه الفتنة. سليمان بن يسار رضي الله عنه لما تعرضت عليه برضو فتنة امرأة، لما عرضت نفسها على سليمان ابن يسار وسبحان الله أبى أنه يفعل ذلك وأبى أنه يفعل المعصية، في بعض الروايات يعني قال لهذه المرأة فماذا أصنع إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده واحد معرفة ربنا سبحانه وتعالى مالت قلبه، فكان بقى سهل عليه جدا، أنا مش بتاع الكلام ده خالص، أنا ما بعرفش أعمل الكلام ده. ليه؟ لأن في معرفة نزلت في القلب، المعرفة دي لما نزلت في القلب نورت القلب، فشافت المعصية على حقيقتها فبعدت عنها. ودي من أول الثمرات اللي بيجنيها الإنسان من وراء معرفة ربنا سبحانه وتعالى، إن كلما ازداد القلب معرفة بالله سبحانه وتعالى كلما ازداد هذا الإنسان بعدا عن المعصية. المعرفة دي شكلت حائط صد بين الإنسان وبين المعصية، ويمكن ده اللي احنا محتاجينه النهاردة. أنا لما يجي لي شاب يقول لي أنا مبتلى بفتنة النساء، أنا مش هقول له بطل فتنة النساء لأنه مش هيعرف، ولكن هيكون دوري معاه إن أنا أعرفه مين هو ربنا سبحانه وتعالى، أعرفه مين هو ربنا سبحانه وتعالى. لما يجي لي شاب يقول لي أنا مدمن فتنة المواقع الإباحية، أنا محتاج الشاب ده يعرف مين هو ربنا سبحانه وتعالى. وكلما ازداد معرفة بربه سبحانه وتعالى كلما كانت المعرفة سببا في بعد هذا الإنسان عن الشهوات، بل في حرق مواطن الشهوات في قلب الإنسان، فيصبح قلب هذا الإنسان قلب منير، قلب سليم، قلب خالي من الشهوات وخالي من المعاصي وخالي من الذنوب. علشان كده كان من حكمة ربنا ومن لطف ربنا إنه يلفت نظرنا إن أعظم مركزية من مركزيات الدين وأهم عبادة من العبادات اللي محتاجين بالفعل نفرد لها وقت من حياتنا هي مسألة معرفة ربنا سبحانه وتعالى. هختم معاكم بجزئية أخيرة، أنا لا أعني أبدا بالمعرفة إنك تكون عارف إن ده إن في إله. حكيم الترمذي كان بيقول إن معرفة ربنا على نوعين، نوع عند العوام بل عند المؤمن والكافر. المؤمن والكافر عارف إن في إله، هو إحنا لا نقصد هذا النوع من المعرفة، إحنا عارفين إن في ربنا، الحمد لله إحنا عارفين إن في ربنا وزي الفل. لا لا لا. ولكن النوع الآخر اللي بيحكي عنه الحكيم الترمذي وهو النوع المؤثر في القلب، مؤثر في الإيمان، مؤثر في الأخلاق، مؤثر في الطباع، مؤثر في السلوك، هو المعرفة المتعلقة أن تعرف ربك عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، أن ترى هذه الأسماء في حياتك، أن تتخلق بأخلاق أو تتخلق بمعاني هذه الأسماء ومعاني هذه الصفات. ك كما روي في الأثر وإن كان في إسناده ضعف وضعيف باتفاق العلماء، تخلقوا بأخلاق الله، شوفوا أسماء الله. ربنا سبحانه وتعالى كريم فخليك كريم، ربنا سبحانه وتعالى إن الله حيي ستير فأنت خليك كده. إحنا عايزين بقى المعرفة دي، المعرفة اللي تؤثر فعلا في طباعنا وتؤثر فعلا في أخلاقنا، وده اللي هنحاول نتعرف عليه الدروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
واستر بفضلك يا إلهي عباد